أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من الله بها علينا سبحانه وتعالى عما يصفون، فنرجو الله أن يتقبل منا مثل هذا الاجتماع الذي نجتمع فيه لمدارسة أعظم شرعه وأفضل أوامره. وأول ما أمر به الرسل أن يبلغوه ألا وهو التوحيد. شرف عظيم والله أن نجتمع لقراءة هذا الكتاب في أحب البلاد إلى الله وهي المساجد، محاطين بالأمن والأمان، فنشكر على ذلك الرحمن. نعم، إنها منا تتجدد، فينبغي على إثرها أن نجدد شكرا لله جل في علاه لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبينما أنتم في هذه البلد بفضل ربكم عليكم ثم ولاة الأمر آمنين، ويتخطف في كثير من البلدان الناس من حولكم، فاعبدوا رب هذا البيت الذي أنتم في دولته تحميه، الذي أطعمكم عباد الله من جوع وآمنكم من خوف، فاشكروه بالعبادة. وأول شكر له أن تدرسوا التوحيد بعد أن تنطقوا به وتحققوه، دراسة تفصيلية، حضور مجالس كتاب التوحيد والإفادة منه ودراسته، قطعا والله أفضل وأفضل وأفضل من فروع الشريعة. نعم، أويس القرني يا عباد الله، أليس هو أفضل أهل زمانه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أويس القرني أفضل التابعين، أويس القرني أفضل التابعين. هل عنده مسائل كثيرة؟ إنه عمل بمقتضى التوحيد من الإخلاص لله، وكان يعمل بقدر ما سمع في الحلقات، لم يكن عالما، لم يكن قاضيا، لم يكن راوي حديث. قال بعضهم: حضرت مجلسا فيه ويس القرني، فتقلبت في وجوه الناظرين أو في وجوه الحاضرين، فوقع بصري عليه فأحببته أول ما ألقي بصري عليه. كان في الحلقة ليس هو العالم الذي يشرح العلم، كان أحد الحاضرين. فبأي شيء رفع الله أويسا؟ لا شك بالعلم الذي سمع. فهذا يدلنا العلم ليس بكثرة المسائل، العلم خشية الله بعد توحيده ومعرفته. لأن أويسا ما تيسر له لانشغاله بر أمه، ما تيسر له أن يصبح عالما، أو قد يكون ما أوتي ذهن مثل ذهن الإمام أحمد وسعيد المسيب يستوعب، لكن كان يعمل بقدر ما سمع مع الإخلاص والتوحيد فرفعوا رب العبيد. كما تعرفون في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، يأتيكم ويس القرني أمداد اليمن، يعني من أمداد الجيش، من مراد ثم من قرن، أو ذكر العكس، قال كان فيه برص فشفاه الله إلا موضع درهم في رجله. كان ترك أما له في اليمن هو برا بها، إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فعمر يتحرى 10 سنين يبحث عنه حتى وجد، قال يا ويس أنت ويس، نعم أنت كذا ابن كذا، في وذكر الصفة، نعم نعم، قال استغفر لي، طاعة للرسول. فهذا فيه تواضع عمر للحق، مع أن مقام عمر أفضل من ويس لا شك بلا نزاع. هذا يدل على أن المقصود العمل بالعلم، ليس التفاخر بكثرة المسائل فيه، والتوحيد والإخلاص، فهذا فيه الخلاص من عقوبة الدنيا وضيق الصدر ونكده وهمه وغمه، هو الحصول على راحة الآخرة من نعيمها وبهجتها وطيب القلب وسروره ونعيمه. عباد الله، وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب الذي أسأل الله أن ينفعنا بالقراءة منه، ويرحم الذي صنفه ويجعله في عليين، لأنه سبب في متعتنا في هذه الحياة الدنيا بالدين، هذا سبب بعد الله، هو دعا للتوحيد وأزره سيف آل سعود حتى صرتم الآن تسمعوا مثل هذا آمنين. ففي بلد كان ينتشر فيها الشرك من حولنا، كنت أذهب والله لا أستطيع أدرس الناس في المساجد، والله إني أدخل البيوت ودرسهم ما تيسر، ويجتمعون 3 والـ4، وها أنتم بهذه الكثرة مجتمعين، اللهم بارك، تستمعون للتوحيد آمنين. ليش؟ لأن اللي يسمى أمن في تلك البلد يحارب التوحيد. أي والله يحارب التوحيد، ويضع صفات الموحدين، قال من صفات الموحدين أنهم إذا يشوفون في التشهد يحركون أصبعهم، يعطوهم صفات اتباع السلف ليقبض عليهم ويمنعوا من التدريس ويسجنوا وينكل بهم. فأنتم في بلد تعز التوحيد، في بعض البلاد كانت تقهر أهل التوحيد، تسميهم وهابية، وتضعهم تضع وجوههم أو رؤوسهم بعد قطعها على فوة المدفع، ثم بدنه يعلق مصلوبا، كل هذا ذنبه أنه يدعو للتوحيد. سبحان الله العظيم على الإجرام. فأنتم آمنين فاشكروا رب العالمين الذي قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فاعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتعالى. وصلت إلى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن المجدد التوحيد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم، هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله يدل على تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما يحلف به بالتعظيم باليمين، فحينئذ ينبغي للمحلوف له ومن تعظيمه لله أن يقع في قلبه أن الله أعظم أن يهدر الخبر الذي جاء بالتأكيد بالحلف به تعظيما لله، فجعل ذلك من تعظيم الله أن يقنع إذا حلف له بإيش؟ بالله، ولا يكذب الحالف. وخص بعض أهل العلم هذا الباب في الخصومات عند القضاء، إن توجهت اليمين على الخصم ليحلف، في مثل القضية المعروفة في باب الأموال، وهي أن النبي قضى فيها بالشاهد وليش واليمين، فيتوجهت اليمين عليه فحلف أن هذه الأرض له وأتى بشاهد، فيكفي، ينبغي القاضي أن يصدق وللشخص أن يأخذ بهذا الحكم، وأمره إلى الله جل في علاه، وخصمه يأخذ بهذا الحكم. وبعض العلماء قال هذا عام، في أي شخص حلف له بالله فينبغي أن يصدق، ويستدل أن هذا عام بما رواه البخاري في صحيحه، بما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب أحاديث الأنبياء، أن عيسى بن مريم رأى لصا يسرق فقال: لماذا تسرق يا لص؟ قال: والله ما سرقت. قال: صدقت الله وكذبت عيني، كلا والله الذي لا إله إلا هو. لما قال أسرقت قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: صدقت الله وكذبت عيني. فهنا لم يكن هذا الرجل في مجلس حكومة، وقال العلماء إذا نقل النبي شيئا عن أخبار بني إسرائيل فيما مضت ثم أقره ولم يستدرك فهو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما إيش يخالفه، فشرع من كان قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. فاختلفت أنظار العلماء حينئذ في كون عيسى كيف يراه يسرق بعينه، ثم يقول الرجل: والله الذي لا، كلا والله الذي لا إله إلا هو، يعني ما سرقت. فقال: صدقت الله وكذبت عيني. فاختلفت آراء العلماء في ذلك، وأحسن ما سمعت كلاما لابن القيم رحمة الله عليه نقله في هذا الباب، وأنه تعارض عند عيسى، تعارض عند عيسى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتصديق، فكان في قلبه تعظيم الله، فأجل في نظر عيسى عليه السلام أجل من أن الله سبحانه وتعالى يكذب يعني عليه أحد، أو أنه لا يصدق الخبر الذي فيه ذكر الله جل في علاه. فحينئذ أخذ بالاحتمال الثاني، احتمال أنه على ظاهر السرقة أهرأه يأخذ شيئا خلسة، واحتمال أنه لم يكن على وجه السرقة، كان يكون رآه يتناول شيء أو تعاطى شيء يظنه لنفسه فلا يدخل باب السرقة، وهي المسألة معروفة عند الفقهاء الظفر، فتنازع فيها العلماء إذا وجد الإنسان ماله عند شخص هل يشتكيه القضاء أو يجوز أن يأخذ إيش ذلك المال. وأصح القولين كان فيها أن يرفع القضاء، لأن القضاء هو الذي يحكم بالشاهدين والتحري، فلو كل إنسان حكم نفسه لادعى كثير من الناس أموال لا حق لهم فيها. والحق إذن في حق ما جاء في عيسى، ما ذكر ابن القيم أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم أن بعيننا لما حلف له من إبليس أنه صادق، ما يمكن يعني يحلف بالله كاذب، فصدقه فأكل من الشجرة. فكذلك أرجع الأمر عيسى إلى تهمة بصره، فقال لعل هذا الذي صنعه بسرقة، تكون على مسألة الظفر ذكرناها شيء له وتأول فأخذه ولم يقصد أن يأخذ مال الغير ما دام أن الله ذكر، فلعل هذا يؤخذ منه أن من حلف له بالله جل في علاه فينبغي أن يصدقه، ولكن قيد ذلك العلماء أو استثنوا من عرف بكثرة الكذب مثلا، فإنه في الخبر المجرد عن الحلف الأصل فيه الكذب، فبأي شيء يصيره الحلف صادق. يعني رجل قال لك هذه خشبة، والله خشبة، وأنت ليس تعرف أنها إلا أنها قوة ماء، فما الذي يجعل الحلف إيش يحول هذا إلى هذا؟ فاستثنوا الرجل الذي هو غير ثقة إذا حلف، فقال له في نفسه ألا يصدقه. نعم، ذلك في القسامة قالوا تحلف لكم يهود 50، قال لا نصدق يمينهم يا رسول الله، فالنبي سكت ولا نرضاها، فتبين أن الذي ليس بثقة فلك حينئذ أن ترفض كلامه وإن صاحبه إيش وإن صاحبه حلف، ولا يدخل ذلك في التعظيم. لكن في باب القضاء إذا حلف وصدقه القاضي وليس عنده قرائن في تكذيبه ولا بينة مع شاهد مثلا في الأموال، فيجب أن ترضى بحكم القاضي ما دام أنك ما عندك إيش بينة تفسد هذا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك به صاحبك، وحينئذ ينبغي أن نفصل في الأيمان. انتبه الآن، يظن بعض الناس أن كل خبر كاذب صوحب أو اقترن بيمين فإنه يمين غموس، هذا غلط، هذا آثم إثم كبير، لكن لا يصل في شريعة رسول الواحد القدير إلى اليمين الغموس. اليمين الغموس لها شروط حتى تسمى غموس: أن يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو يعلم، ويحلف على ذلك عند القضاء فيستحق بما هو ظاهر عند القاضي أخذ تلك الأرض، يمين مع شاهد، مثلا زور يمينك على ما صدقك به صاحبك. فحينئذ قال النبي: من اقتطع مال أخيه بيمين صبر، أو قال بيمين ليستحل بها ماله، لقي الله يوم القيامة وهو عليه إيش؟ وهو عليه غضبان سبحانه وتعالى. نعم، هذه اليمين التي جاءت في ما يسمى عند العلماء باليمين الغموس: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، خرجه البخاري في صحيحه. إذن هذه هي اليمين المقصودة. أما إذا حلف فكذب ولم يقطع بال من مسلم فهذا يمينه محرمة، لكن لا تصل إلى حد أن تكون يمين غموس. فعلى المسلم حينئذ أن يتحرى الصدق بغير حلف، فكيف بالحلف؟ قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والأولى كذابا، ولولا يزال الله الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن هذا يدل على أن الصدق، عبادة الصدق تزكي القلب، تهدي القلب، ويصبح الرجل صادق في أعماله وأفعاله. إذا قام المقتضي يكذب فصدق، قام المقتضي يكذب فصدق، يزكى قلبه ويطهر. فإذا فعل العكس فصار يكذب يفسد قلبه، تفسد أعماله، لأن يعني الكذب يهدي الفجور. فتعجب حينئذ من جماعة الإخوان المسلمين كيف سنوا التمثيليات والمسرحيات يسمونها الإسلامية وهي كذب، كما قال شيخنا بن باز: حرام التمثيل الإسلامي، حرام لأنه كذب. فكيف يصلحون الناس من جهة ما يفسدهم؟ فإن الكذب قال النبي يهدي الفجور، وجعلوا الكذب هم يهدي ليش؟ إلى البر والهداية والتوبة. كيف هذا؟ فالكذب لا يجوز إلا في ثلاث ذكرها الرسول، لم يذكر منها الدعوة إلى الله. جماعة الإخوان من أصولهم والسرية تجويز الكذب والتلون في إيش؟ في الدعوة إلى الله. فما قال النبي في الكذب أنه يجوز في الدعوة إلى الله لمصلحة الدعوة، نعم، بل ذكر الكذب في الحرب خدعة، والرجل على امرأته والمرأة على زوجها في إصلاح الزوجية، وكذلك أن يصلح بين اثنين فيقول خيرا وينمي خيرا، ولم يقل الدعوة إلى الله. فهذا كذب على الشريعة، أن يقال من الحكمة أن تكذب في إيش؟ في الدعوة، بأن يجوز التمثيل الإسلامي أو المسرحي، هذا من البدع والمحرمات، كما بيّن ذلك العلامة المحدث محدث العصر ناصر الدين الباني والإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا، وأن هذا لا يجوز. أما قولهم يجوز لأن لحية الكلب إيش؟ كان جبريل يتمثل به ويمثل أنه دحية، نقول هذه أحوال ملكية، فلا يجوز أن تقيس الأحوال البشرية بالأحوال الملكية، هذا قياس فاسد. فهذا حينئذ ما يسمى تمثيل للدعوة إلى الله بدعة ما فعلها السلف. وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. الثاني أن الكذب في اليمين على أمر مستقر ماضي يكون فيه الكذب، إذا خالف إيش؟ إذا خالف الحق. وأما إذا كان في مستقبل فهذه تسمى اليمين المكفرة إذا خالف فيها ما حلف عليه. أولا وقبل أن نذكر ذلك، اعلموا أن تعريف الصدق حتى نعمل بقوله من حلف بالله فليصدق. نعم. أولا اقرأ ما تبقى.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن كلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ماجه.
نعم. نتم ما تبقى في مسائل الحلف بعد سماع هذا الحديث الذي ذكره الإمام جد بن حمد الوهاب في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تحلفوا بآبائكم. ليس معنى هذا الحديث جواز الحلف بغير الله إذا لم يكن بالآباء والنبي وحياتي وحياتك وحيات النعمة، كل ذلك ما أفتى ابن عباس شرك لما قال وحياتي. ولكن إنما خص النبي في هذا الحديث الآباء لما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث مثله: كنا في سفر فسمعنا النبي نحلف بآبائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف فليصدق. هذا والله أعلم مناسبة أن رجلا سمعه النبي يحلف بأبيه. نعم. ثم أنه ليس كل منطوق له إيش مفهوم، لما قال لا تحلفوا بآبائكم ليس معناه أنه بغير الآباء يجوز الحلف، لأن النبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله، فدل على أن هنا المفهوم غير مراد من أنه يجوز الحلف يعني بغير الله، هو عكس المنطوق. فالمقصود إذن أن تخصيص الآباء هنا لمناسبة، وهي أن رجلا حلف بغير الله بأبيه فالنبي قال: تحلفوا بآبائكم. أما الحديث الذي فيه الحلف بالأب والذي خرجه البخاري في صحيحه من أن رجلا قال نعم في من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. الحديث وفيه: أفلح وأبيه إن صدق. هذه الزيادة وأبيه اختلفوا فيها، وبما أن التأويل فرع التصحيح فينبغي أن يبدأ بإثباتها، وعند إجراء الدراسة كما قال ابن عبد الهادي زيادة الثقة لا يقال، لأن العلماء اختلفوا في زيادة الثقة، منهم قال تقبل مطلقا لا تقبل مطلقا تفصيل. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: زيادة الثقة لا نقول تقبل مطلقا ولا نقول ترد مطلقا، بل أنه يرجع في كل حديث فيه زيادة إلى دراسة، وهذا هو الحق. ويدل على ذلك من تصرف الأئمة المتقدمين قول الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، فرض حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاع من شعير الحديث على كل ذكر وأنثى حر وعبد إلى أن قال من المسلمين. فقال كنت أضعف هذه الزيادة التي زادها مالك. من هو اللي يقولها؟ الإمام أحمد، تفرد بها مالك، زاد من المسلمين. قال حتى رأيت متابع له، فحينئذ قام عندي دليل على أن هذه الزيادة إيش؟ ثابتة. فكل حديث فيه إيش؟ فيه دراسة خاصة. وحديث أفلح وأبيه، نعم، هذه الزيادة خولف فيها راويها بمن هو أوثق منه، فهي تسمى شاذة. والحديث الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فلا وجه لاعتبارها والحلف بالأب أخذا بهذه الزيادة. وينبغي لو ثبتت أن يقال هذا في زمن كانه يجوز، أو كان النبي ساكت عنهم، قال كنت أسمع منكم كلمة أستحي أن أذكرها، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. استحياء النبي ليس منهم، من الله أن يتكلم عليه بغير علم. فالمقصود أنه لما نهي عن الحلف كان قبل ذلك لم يكن قبل ذلك محرم. قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. الشريعة أمرت بالصدق في غير حلف، فكيف بالله في الحلف؟ يا الله، فما هو الصدق؟ انتبهوا الآن، حصل في هذا العصر من بعض المتعجلين من غير بحث يعني طعون فظيعة في هذا الباب، فتجد ما أسهل فلان يكذب، فلان كذاب، فلان يعني شيء غريب. وأنا الشيطان أظن يجري على لسانهم هذا، كما جاء في حديث أو في الأثر حكيم بن حزام أو اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه، فيجري هذا الشيطان على الألسن. نعم، ليش؟ هذا كذب، هذا كذاب، هذا كذا إلى آخره، خاصة من صغار المتعالمين يكذبين شيوخ أفاضل ويرمونهم بالكذب. وأنا أعلم ليش الشيطان يرمي على ألسنتهم الكذب ويتساهلوا فيه ويزينه لهم. من يقول لي ليش؟ في حق العالم أقصد، أو في حق صاحب العلم. ليش؟ لأنه أقصر طريق لتكذيب كل ما تكلم به من العلم، أقصر طريق. ها، لأجل هذا، ها، في شيء ثاني؟ أي، هذا هو الشيطان يجري على لسانه التكذيب، يخلي هذا يتعجل في الرمي بالتكذيب من غير ثبوت، من أجل كل الردود على الشيطان 40 سنة 30 سنة وهو يرد على الشيطان ويذكر البدع ويذكر الضلالات ويذكر أصول العبادات كلها تطلع كذب. استريح الشيطان، الناس يقولون عليه إيش؟ خلاص كذاب، انتهى أمره. فما تلاحظون الرسل لما يبعثوا أقصر طريق يقاومهم به أقوامهم ليردوا دعوتهم إيش يقولوا؟ كذاب. لاحظتم؟ فهذه فائدة عظيمة عزيزة كلهم، حتى آخرهم نبينا اللي يعرفونه قبل البعثة بالصادق الأمين، يعني الآن صار كذاب؟ من أول تعرفونه بالصادق وتكرمونه وتحطون غنمكم عنده وتأنسون وأنتم تضعون غنمكم إنه ما يضيعها وتطمئنون، ثم لما قال لكم أنا بعثت لكم وترى هذا التوحيد ينجيكم من عقوبة رب العبيد وش قالوا؟ كذاب. كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. أعوذ بالله، لعنة الله عليه. يعني لازم تكذيب النبي تكذيب كل ما عنده، يعني لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. فأيها الشيخ الفاضل، قبل أن تسرع بالكذب على أحد من هذول الصبيان الصغار مثلا يلوحوا لك أو يلونوا لك الكلام، لابد أن تستحضر معنى الكذب حتى لا يحصل الوهم من الغضب أو من العجلة بين إيش؟ اللبس بين الكذب وبين الوهم. انتبه الآن. أولا الصدق موافقة الخبر للواقع والمعلوم، مطابقته. إذن الكذب مع التحري والقصد. إذن الكذب مخالفة الواقع والمعلوم مع القصد. فيجي بعضهم يقول: يا شيخ شوف، ويقول كذا في مكان كذا مثلا، وهو قال كذا وكذا. فهنا أنا أتكلم في الشخص اللي معروف باتباع السلف، لا أتكلم عن البدعة الآن، أتكلم عن مزرعة خطيرة. فيقول: إذن هذا كذاب. يقال: في فرق بين الوهم وإيش؟ والكذب. فالقرائن يعني شخص معروف بالصدق والعلم، كيف يعني يجي في كلمة يهدم كل ماضيه ومستقبله ويكذب؟ إذا كان عاقل الشخص فإن يحمل هذا العلم من كل شخص، من كل إيش؟ من كل خلف عدوله. الله عدلهم لكي يشهدوا له بالوحدانية، علماء أهل العلم. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائم بالقسط. فالأصل أن العالم عدل، ما تخرج من هذا الأصل بالتكذيب إلا بشيء مثل الشمس، ما هو الاحتمال. ليش؟ لأن الأمر خطير. هذا أحد الذين أشهدهم الله على وحدانيته بعد الملائكة، بعد نفسه والملائكة. فكيف يخرم هذا الأصل من حمرة العلم وذوي العلم فيقال فيهم كذب، يكذب وجرأ بالطريقة هذه؟ شيء غريب. هذا سببه العجل لا شك، وصحبة الأشرار. لأنك إذا قال: إذا رأيت الرجل يسيء الظن في شخص فاعلم أنه عنده من الأشرار ما يحركون كلامه لسوء الظن في الشخص. نعم. طيب، فحينئذ ما الدليل على أن هذا هو تعريف الكذب؟ طيب، الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال أنس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلاة العشي، الظهر أو العصر، فقصرها، فقام رجل يعرف بذو اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيته؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. فالتفت النبي للقوم وفيهم أبو بكر وعمر، فقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ في رواية أشاروا أي نعم، وفي رواية نطقوا نعم. من هذه الرواية الأخيرة جعل بعض العلماء يقول: يجوز الفتح الإمام بالكلام عند الضرورة، يعني اضطر الله أكبر تقول سبحان الله يقوم، يجون قسم ثاني سبحان الله يجلس، مو بعارف الإمام يسوي، باقي له الكوع هو ناسي إنه يركع مثلا، كل ما يقول سبحان الله قايم قاعد. فيقولون العلماء: للضرورة يجي تقوله ما ركعت، لأنه قالوا نعم، هكذا قال بعض العلماء. نعم. فقال النبي لم أنسى، مع أنه قبل قليل إيش نسي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ عند المتعجل وش يقول؟ إذا كان واحد مقام قام مقام النبي هذا مثلا وقال شفت أمس، ونقول له ما صليت ركعتين، يقول أربع وتو صلي تو مصلي، وش يقول؟ إلا عند ما عنده علم وش يقول؟ كذب. فتعرض لمسألة الشوكاني في فتح القدير، فقال رحمه الله هذا يدل أن الكذب مخالفة الواقع والاعتقاد، للنبي معاذ الله أنه خالف إيش؟ اعتقاد وعلم نفسه، حصل له ما يحصل البشر من وهم. إذن هذا هو تعريف الوهم، مخالفة الواقع مع غير من غير إيش قصد. كنت عند عمرو أمس، إيه أنا كنت عند عمرو، يا كذاب كنت عند خالد أمس، إيه صحيح أنا أقول أمس بس وهنت، لا لا ما وهنت أنت كذبت. هذا جاهل، ما يفرق بين الوهم إيش والكذب. فإذا قال قائل لكن إذا عسير نفرق، كيف نفرق؟ كل واحد يقول وهمت وهمت وهمت، وشيء الامتثال أو التحري هذا بإيش؟ وين؟ في النفس. فكيف حينئذ تفرق؟ لا شك ولا ريب أن علم الحديث من قبل ومن بعد كان عندهم هذه الموازين في التفريق. حتى أنت، حتى أنت، نعم. فإذا جاءت قرينة واضحة على الكذب، كلكم تعرفون كيف القرينة الواضحة على الكذب، ولا تعرفون بهذه القرينة، القرينة الواضحة على الكذب. يقول أمس ما شفتوني أمس أستأذن، يعني أعطيكم شيء مثال تقريبا، كنت معكم في العشاء استأذنت نص ساعة، وين رحت؟ قال والله ما ندري، ترى دق الباب وأهل البيت وقال فيكم فلان، وجاء مندوب الملك وأخذني وتفاهم معي الملك وقال لي كذا وقال لي كذا. خمسة نعم شافوه عند الحمام قاعد غاير كذا، حمام مو بعيد منزوي، عشان يقنع الناس انه ايش صارت له قصة يعني، نعم. فخمسة شافوا انه دخل خلاء منزوي في المنزل، حبس نفسه فيه وشافوه طالع وشافوه داخل. قال والله انا لما كنت عندكم امس وغبت نص ساعة وين رحت؟ في احد يكذب هذه القرينة؟ واضح جدا، يعني ما في احتمال على الوهم أبدا. فمثل مثل يعني تقريب للصورة، هذه صورة من صور الكذب، وأنه مخالفة الواقع مع الاعتقاد. فأحذروا يا عباد الله، استدل الشيطان ألسنتكم كما استدلهم بعض المتعجلين، يرمي بالكذب، والكذب الكبير، يعني يقول كذاب، حتى مو كذب في هذه المسألة، كذاب. النووي يقول من كذب مثل الإحراج في مسألة عابرة، قال تفضل ترى بنجيب عشاء، هو عارف ما بيجيب عشاء بس استحى، يعني قال هذا لا تخرب عدالته. لكن من عرف بالكذب، نعم. طيب فيرمي يقول كذاب، حتى ما يقول كذب في هذه المسألة وهم فيها أو أحرج فيها، لا يرمي بها. ولا شك أن المسألة الواحدة إذا كانت كبيرة لا شك يسقط بها الرجل بحسب المسألة، لكن هناك أشياء تعرفون الفرق فيها. كما كنت في مجلس بعض المشايخ فخرج من سنين مديدة، فقال أحد المشايخ لصاحبه أنت كنيت نفسك بكذا علي؟ قال طبعا يا شيخ عليك وكذا. فخرج قلت له كيف؟ قال والله أحرجت، ما عرفت لساني سبق، ما كنيته ولدي عليه. فلا لا يمكن إلى الآن أسقط على ذاك الشيخ، أنا إلى الآن أنتفع وإلى الآن أستفيد منه وغيري يستفيد. ما يمكن أحد يخرم عدالة شخص بمثل هذا الموقف المحرج، يعني سبق لسانه فيه ما أعرف يقول أي نعم. ولكن يعني صار فيه عجل هالأيام بإطلاق التكذيب والكذب والخصوم، أقصر طريق يريدون فيه إفحامك أنك إيش أو تبكيتك ليصرف الناس عنك، كما صرف عن الرسل من قبل بالتكذيب. طيب قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله، من حلف فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد. هذا لأن الله اسمه عظيم، فمن حلف به فينبغي للشخص أن يرضى بذلك ما دام أنه لا يعلم صدق الشخص ولا يعلم كذبه أو يعلم صدقه. أما إذا كان عرف بالكذب فإنه لا يلزمه، إذا غير ثقة يعني، أن يأخذ بكذبه. مثل امرأة جاءت أو كانت معروفة بالكذب يعني والمزاح وتغيير الحقائق والعمد في ذلك، وجاءت قالت ولدك هذا خليه يدخل على بناتي، ليش؟ أنا رضعته. فجاءت الأم توشوش بناتي تقول ترى هذه الجارة معروفة عندنا بالكذب ما نصدقها. فجاء البنات يقول لا ما ندخل عليه، قال والله رضعته، هل نثق في حلفها؟ لا، العلماء قالوا المرضعة لا يثق في شهادتها بالرضاعة بالولد حتى تكون ثقة، فإذا كانت غير ثقة ولو يعني حلفت غير ثقة هي نعم، فلا ينبغي اعتماد خبر من ليس هو موثوق، لأنه أصل خبره غير موثوق، فلو زينه بالحلف فإيش الفائدة من ذلك؟ نعم. طيب، ومن لم يرضى فليس من الله، فيه أن من كبائر الذنوب أن عند انعقاد اليمين وقال والله فعلت وما صدقته، هذا يدل على قلة تعظيم المحلوف له، بل ينبغي أن يصدق، لأن النبي قال فلم ومن لم يرضى بالخبر بعد أن كان فيه يمين فليس من الله، أي أنه ليس على حدود على التزام حدود الله الواجبة عليه، بل أنه قد فعل كبيرة. قال ابن تيمية أي نص فيه ليس منا يدل أنه كبيرة، كقوله ليس منا من لم يجل عالمنا أو يعرف لعالمنا قدره، فإذا أخل باحترام العالم فهو مرتكب كبيرة. هذا في رد على الحدادية يتواقحون مع المشايخ وما عرفوا تأدبون في الكلام معهم ويرمونهم بالكذب والأشياء هذه. نعم، فمن الكبائر قلة احترام العالم، والذي لا يحترم أهل العلم فيه نزع من ذو الخويصرة الخارجي، يشوف نفسه أنه أي واحد يقدر يرد عليه يعني شجاع، حتى الرسول يقول حتى الرسول نسأل الله العافية، فهذا كفر بكلمة لم تعدل يا محمد. فحينئذ كل إنسان يتطاول على أهل العلم في أسلوب الكلام أو نحو ذلك فهو على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي قال ليس منا يعني لم من لم يعرف لعالمنا حقه ومن لم يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا من الكبائر أنك تهدر خبر الشخص الذي حلف، مع أنه ينبغي أن يكون الله أعظم في نفسك من أن تهدر خبر وتكذبه، وقد ذكر الله فيه بالحلف. نعم، ومن تعظيم الله أن يصدق، أن تصدق أثناء الحلف بالله. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، شوف مع أنه حلاف قال لا تطعه، هذا يدل على ما ذكرنا سابقا، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. أكثر الناس يصدقون الناس الآن ليجل إيش؟ ما عندهم من جاه، ما ينظرون إلى حقيقة معدنهم. الأول ما يشوفه صاحب مال كثير يقول خلاص إذا قالت حذامي أصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. نعم. طيب، إذن من لم يصدق فليس من الله. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فيه أن الإنسان من تعظيم الله أن يحفظ يمينه، ما يكثر من الحلف، وإذا حلف يصدق فيحفظ يمينه، ينبغي الإنسان ما يكثر من الحلف، وإذا حلف يصدق في يمينه. طيب، ومن مسائل تعلق باليمين اليمين في المستقبل، فإن فيها كفارة وهي تختلف عن الماضي. الماضي إذا حلف يمين غموس ما فيها كفارة لعظم حق الشأن فيها، فهي أكبر من يكون فيها كفارة أن يقطع بها، يرد المال ويستغفر، أخذ مال من شخص أخذ منه قطعة تساوي 2 مليون وقاعد يتعذب في نفسه ليش تكذب أمام القاضي ليش، خلاص يتوب توبة نصوح وتقبل توبته ويأخذ الأرض هذه ويتفاهم معه أنه يقبلها من غير قضاء من غير شيء، المهم أن يردها إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بالحجة من أخيه، يعني فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بنحو ما أسمع وأخذ من مال أخيه شيء فقد يعني تأبطه قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضاء لا يحل لك ما حرم الله أبدا، حتى القاضي لو كان عالم جليل، إنك لا تقضي، لا يجوز أن تعين أحد على منكر كشهادة زور أو شيء حتى تعرف الحق وأنه يجري على كلامه الحق أو لا. نعم. فإذا حلف على شيء في المستقبل فهذه تسمى اليمين المكفرة إذا حنث فيها. فهي على قسمين: أولا لغو إذا كان ما قصدها وهي تحدث ما فيها، يعني يجي طالع ضيفها يقول: والله تعشى عندي الليلة يا شيخ، والله تعشى عندي، والله ما قصده، يعني جرف على لسانه، تعرفون الموقف ذكرته قبل قليل وما يحصل إحراجات أو شيء، يقول: والله تعشى عندي. فهذا إذا ما أجابه ما عليه كفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا قصدها وقال: والله تتعشى يا شيخ عندي الليلة، يقول علامة الألباني: من قرائن القصد كسر الهاء، والله. حتى في الحجاز عندنا، حتى في الشام عندكم في هذا، الألباني يقول بالشام عندهم إذا كسروا قال: والله، يعني قرينة تدل أنه يقصد هذا. بالحجاز بعد عندنا إذا قال: والله تتعشى عندنا، والله، خلاص تعشى، وإذا ما تعشيت كفر عن يمينك. طيب، أما اليمين في الطلاق فإنها منكرة، تساهل فيها كثير من الناس. بعض الناس لما يعرف التفصيل أنه إذا قال لزوجتي أنت طالق يخوفها ما يقع الطلاق، وإذا كان يقصدها يقع الطلاق كما بين ابن تيمية، أو تنزل منزلة اليمين كما بين ابن تيمية وبين مشايخنا. فإيش يسوي؟ يقول: خلاص استعملها في تخويف الزوجة، إذا خرجت أنت طالق، يعني بعدين بكفر. هل يجوز له ذلك؟ كيف لا؟ ما يجوز أن يعقدها. اليمين يقول: والله بالله تالله، لا يقول أنت طالق إن خرجت ينوي الحلف. فلو فعل يتوب من هذا أولا. بعض المشايخ لما ما يقول القطعة الأولى من العلم يظن الناس التساهل في هذا. ما تسمعون بعض المشايخ لما يقول: قلت إذا خرجت أنت طالق، يقول: إذا قصدت الطلاق طلاق، ما قصدته كفارة، يقوم يلتقطها، نعم، فاكهة بلا 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 عوض. يقول: خلاص أعرفك سيطر على هالمرأة، خرجت ترى أنت طالق، ويعرف نفسه أنه بيكفر. فيقال منكر هذا من القول، فلا يتحلف بهذه الطريقة. نعم، ما يشرع، يعني الحلف بهذه الطريقة ما شرع على لسنة الصحابة، فلا ينبغي أن نحلف بهذه الطريقة المنكرة. نحلف يقول: والله ما تخرجي، نعم، والله ما تخرجي. مثلا لو حلف عليها فما يقول: والله إن خرجت أنت طالب، فعليه أنه يصنع اثنين: أول شيء يتوب من هذا اليمين، يقول: ما عاد أقولها، أحلف بالله فقط. ثانيا يكفر عن يمينه، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوهم، أو يعتق، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم كما أخبر الرب في كتابه سبحانه وتعالى. طيب، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله في المسائل الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر بالمحلوف له.
الحلف بالآباء النهي عنه نهي كراهة ولا تحريم؟ ما موقعه في باب التحريم؟ شرك أصغر، فهو أكبر من أكبر الكبائر، وحينئذ ينظر في درجة الشرك هذا. فإن حلف بالأب أو الرسول على معنى أو مع اعتقاد أنه له صفة كصفة الله فعظمه كتعظيم الله، فهذا شرك أكبر، كمن يحلف بالرسول لأنه يعلم الغيب عياذا بالله. هذا شرك أكبر. فإذا خلى قلبه من ذلك فشرك أصغر. بعض لما نقول شرك أصغر شيخ محمد الوهاب الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر يعني كالزنا دون الشرك الأكبر. الله أكبر دون الشرك الأكبر. لما تفهم هذا شوف أن الشرك الأصغر لما كان وسيل للشرك الأكبر صار أكبر من الزنا. تذكر الآن معصية أو بدعة الخوارج أن وسيلتهم يستعملوها في إثارة الناس الخروج على ولي الأمر بتكون مآلها يؤدي إلى نسيان التوحيد والشرك. فحيث تعلم ليش النبي سماهم كلاب النار، لأنهم يحجزون الناس عن إيش في آخر مطاف، سيحجز الناس على إثر دعوتهم الخبيثة من إثارة الناس، سيحجزون عن إيش عن التوحيد وينسونه ويظهر فيهم الشرك. شوف المخيمات الآن اللي بين تركيا وسوريا، يعني واحد أبكاني والله كنت في أباخذ غرض من بعض المحلات ولقيني شخص يذهب إلى أخواننا السوريين في المخيمات اللي بين تركيا وسوريا بعد عرعور وما عرعور هذول المشايخ الصحوة وراتب النابلسي مدري من هذا محمد حسان. المهم لأثاروا الناس الخروج في مصر والجهاد وفرقوا الناس وأحدثوا الفتن من السورية وأضرابهم. انظر والله أتى بكلام أدمع عيني، قال وجدت، طبعا هو وجد آلاف المخيمات، البرد ما يجدون ديك البطاطين إلا، والماء ما يجدون الحفنة من ماء، أو رؤوس أولادهم يقول كالشوك، مع أنه معروف أهل الشام بنعومة الشعور، يعني هكذا البلاد بخلاف الأفارقة تعرفون الفرق. فمن عدم الماء صار شعوره مثل الشوك. ليش كذا يا أم ولدك ما يشوف ما يشوفون الماء إلا أيام؟ وليش ما يلبسون آلاف منهم أو مئات سراويل من 3 سنين ل8 سنين عراية من تحت؟ قال ما عندهم سراويل وعايشين هكذا. بالله هؤلاء المشغولين الآن بستر عورة أولادهم بحفنة من ماء، حفنة من ماء تروي عطشهم. ونشهدكم بالله سيتعلمون التوحيد، تعلمونه لا إله لتعلم فضل الآن من يقمع هؤلاء الخوارج من المنابر و و و و و والسجن وغير ذلك من أسباب منع شرهم. كدنا نقع في كارثة الله فضل الله ثم من قمعهم. طيب اقرأ
الثانية. الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
نعم، فلا بد المحلوف له أن يرضى على التفصيل ذكرناه سابقا.
الثالثة وعيد من لم يرضى.
الوعيد من يرضى وأن ذلك من كبائر إيش؟ من كبائر الذنوب في من لم يرضى بالحلف إذا جاء.
انتهى الوقت.
طيب وبهذا انتهى الوقت. ترى نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر في شرح مسند أحمد تفسير بن كثير إن شاء الله في مسجد بلال. أرجو منكم الاهتمام بحضور مجالس العلم، وإياكم يا عباد الله وفتنة الجاهلين والنفور عن مجالس العلم، فإن هذا من الشيطان. أقبلوا على ما يسهل لكم دخول الجنة، من يريد من سلك طريق التلبس بعلم سهل له طريق الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها وعنا على مرضاتك وإخلاص الدين لك، والحمد لله رب العالمين.